باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ما زلنا في اصحاح 19 في سفر الخروج، والاصحاح ده بيتكلم عن نزول الله على الجبل، يتكلم مع موسى بطريقه واضحه للناس، لان قبل كده الله يتكلم مع موسى كانش حد من الناس شايف ولا عارف. كان ربنا قاصد ان ينزل بصوره واضحه عشان الناس تشوفه، او على الاقل تشوف اللي حصل، يصدقوا ويامنوا بالاله الواحد وما يرجعوش تاني الى اباطيل الاوثان. وطبعا في النزول ده ربنا اعطى الشريعه لموسى اللي هي هتبقى من بداية الإصحاح 20. ربنا أمر موسى أن يخلي الناس يتطهروا ويغتسلوا ويتهيأوا لهذا الظهور، ومحدش منهم يقرب من الجبل، يعني يعمل حدود حوالين الجبل يمنع أن الناس تتخطاها، وحتى الحيوانات ممنوعة ان هي تلمس الجبل. لو حصل ان حد تجاسر ومس الجبل كان الحكم ان هو يرجم بالحجارة او يرمى بسهم، يعني حتى الشخص اللي لمس الجبل محدش يلمسه، محدش يمسكه يقتله، لكن من بعيد يرموه على اساس ان هو كمان صار مقدس نتيجة ان هو لمس الجبل، محدش يلمسه. قلت لكم التشبيه زي ما يكون واحد مسك في الكهرباء، لو احنا مسكناه هنتكهرب احنا كمان، فنبعده من غير ما نلمسه. كذلك اللي يلمس الجبل فاخذ من الهيبة والقداسة بتاعت الجبل، من اجل تجاسره كانوا بيحكم عليه بالاعدام رجما بالحجارة او يرمى بالسهم. احنا وصلنا للآية 17. اخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله فوقفوا في اسفل الجبل عشان يشوفوا بقى المنظر ده. قلنا كلمة المحلة معناها المكان اللي هما حلوا فيه قاعدين فيه. المحلة معناها المكان اللي ساكنين فيه الشعب. لما نقول ان المسيح صلب خارج المحلة يعني بره المدينة، علشان نخرج لملاقاة الله يجب أن نخرج من المحلة، نخرج من حياتنا العادية الروتينية. يوميا عندنا نشاطات هي بتحصل كل يوم، إذا كان واحد بيشتغل أو واحد بيدرس أو واحدة في البيت رب البيت، كل واحد فينا له برنامج يومي، تقريبا مش بنخرج برا هذا الإطار. لما موسى بيقول للشعب اخرجوا من المحل عشان تقابلوا ربنا، معناها لازم في يوم كده الواحد يخرج عن النمط الطبيعي بتاع حياته عشان يعرف يتقابل مع ربنا. نسميها خلوة، نسميها يوم روحي، نسميها زيارة نعمة، أي حاجة، بس لازم تخرج عشان تقابل ربنا. اخرج بره اهتماماتك الخاصة، اخرج بره ذاتك، اخرج بره اعتياداتك، وتعالى اتقابل مع الله. وقفوا في أسفل الجبل معناها إن لسه مستواهم الروحي ضعيف جدا، واقفين تحت وربنا فوق، واقفين من بعيد. لو احنا قارناها بموعظة السيد المسيح على الجبل هتلاقي المسيح فوق الجبل والناس حواليه. لما رأى الجموع صعد الى الجبل، ولما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فاه وبدأ يعلمهم قائلا، وابتدى يقول لهم التعاليم بتاعته. احنا بسبب تجسد الله اصبح من حقنا وفي إمكاننا أن احنا نقترب من الجبل ونصعد إليه. لكن قبل التجسد كان نبعد عن الجبل ونبقى تحت ربنا فوق. كلمة وقفوا في أسفل الجبل ممكن كمان تعبر عن مستوى روحي احنا بنوصل إليه أحيانا. الواحد نتيجة خطاياه وانشغالاته، نتيجة اهتماماته الدنيوية، بقى ربنا في حتة وهو في حتة، مش عارف يقرب، مش عارف يطلع، قاعد تحت. نبقى قاعدين في الكنيسة كل الناس تطلع معانا للسماء باللحن وبالطقس وبالوعظة، وهو لسه قاعد أسفل الجبل، قاعد يفكر في همومه ومشاكله وخطاياه ومتاعبه، وسايب اللي صاعد صاعد وهو لسه تحت. يقول لنا معلمنا بولس: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. لازم تبقى عينينا فوق. في القداس الشماس بينبه ذهننا يقول: ارفعوا أعينكم ناحية المشرق. لازم نرفع أعيننا. والمزمور يقول: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. ونقول: إليك يا رب رفعت عيني يا ساكن السماوات. لازم حياتنا تبقى فوق مش تحت. لكن هم لغاية دلوقتي كانوا في مستوى ضعيف، بعيد عن الجبل وأسفل الجبل. الجبل دوت الكنيسة اعتبرته رمز للعذراء مريم. نقول لها في تسبيح الكنيسة: أنت هي الجبل العالي الناطق. كلمة الناطق معناها اللي هو لحم ودم، جبل من ناحية المعنوية، يعني الجبل اللي نزل عليها الله، الجبل اللي مسموح لنا ان احنا نرى مجد الله من خلاله. انت هي الجبل العالي. بس شتان ما بين الجبل بتاع العهد القديم والجبل بتاعنا في العهد الجديد. بص بقى في الآية رقم 18 يقولك: وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا. لازم أأكد عليكم أن نزول الله على جبل سيناء كان رمز وإشارة إلى تجسد الله. نزل الله ينزل إلينا. عشان كده في الأحد الثاني من شهر كياك بنيجي في مزمور عشية نقول له: يا رب طاطئ السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن. يعني ايه دي؟ بنقول له: يا رب احنا محتاجين لك، محتاجين انك تيجي عشان تخلصنا. طاطئ السماوات وانزل، ولو ادى الامر انك تخلي الجبل يدخن مفيش مانع، بس تعال. يعني احنا مستعدين لاي خساره، بس تيجي تزلزلنا تحرقنا تدخن تعمل حاجه، بس احنا محتاجين لك. طاطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن. شيء جميل بقى ان الكنيسه رتبت ان تاني يوم الصبح يوم الحد بقى باكر يرد بمزمور تاني يقول ايه؟ يقول: ينزل كالطل على الجزة وكقطرات تقطر في كل الأرض. كأنه بيطمننا، بيقول: أيوة أنتوا عايزيني آجي أنا جاي، بس المرة دي مش هاجي زي نار ودخان، لكن هنزل زي الندى البارد، ليه المزمور بيقول المس الجبال فتدخن؟ لان دي خبرة الناس، خبرتنا مع ربنا اللي شفناها سفر الخروج، ان ربنا لما ينزل بيزلزل الدنيا. ويمكن دي تكون سبب خلى اليهود مش مصدقين ان المسيح هو الله. لما شافوا حاجة غير كده، شافوا الله ده لما بينزل بيزلزل الدنيا، فازاي يبقى نازل وقاعد في وسطينا والدنيا زي ما هي. وفي هذا الامر تعالوا نسرح شوية ونتعجب من شخصية العذراء مريم، خصوصا ان احنا دلوقتي في شهر كياك اللي بنقعد طول الليالي نتعجب في هذه الشخصية العظيمة. العذراء مريم كانت فتاة صغيرة من بيت يهوذا، اصلها يهودي، وكانت قارية كتاب مقدس وفهمة ان يهوه الاله العظيم نار اكله، وانه لما بينزل في مكان بيزلزله. بعدين جالها الملاك قال لها يهوه هيبقى جوه بطنك. قولولي دي بقى تستحملها ازاي؟ يهوه يدخل جوه بطني، هيهزني ويزلزلني ويطلع دخان ونار وبروق ورعود وابواق، ولا هيحصل ايه؟ وبعدين تقول هوذا انا امة الرب ليكن لي قولك، فمضى عنها الملاك، ولا حصل زلزال ولا نار ولا زوبعة ولا حاجة غريبة. طب هي تصدق ولا ما تصدقش؟ مفروض بالخبرة اللي شايفها في الكتاب المقدس مش ممكن، لا اكيد مش ملاك، واكيد اللي قاله ده مش مظبوط، واذا كان ملاك يبقى بيكذب عليا، مين يقول ان يهوه في بطني دلوقتي؟ وبعدين يقعد ينمو في بطنها كجنين 9 شهور كاملة. ايه مشاعر العذراء وهي عارفة ان يهوه اللي بيزلزل الارض والسماء جوه بطنها؟ وقد ايه مشتاقة تشوفه، شكله ايه ده لما يتولد، هيعيش ازاي، هيمشي ازاي؟ وان تجد نفسها بتلد طفلا صغيرا تحطه بين ايديها كتقول هو ده يهوه؟ معقول يهوه اللي بيزلزل الدنيا بين ايديا وترضعه اللبن، وشايفاه طفل صغير لا يتكلم كمثل اي طفل، وبيبكي احيانا ويضحك احيانا ويلعب وبيكبر بالتدريج، شايفاه بيحبي قدامها تقول معقول ده يهوه يحبي قدامي كده؟ انا متهيألي لو واحده غير العذراء كان حصل لها حاجه في دماغها، معقول انا احتوي بين يدي الذي لا تحويه السماء والارض؟ معقول انا ارضع الذي يعول الكل؟ معقول انا المس الاله الذي يسكن في نور لا يدنى منه؟ معقول انا اعيش في هذا السلام والهدوء والوداعه والطمانينه مع يهوه الاله الجبار اللي بترتعد منه السماء والارض؟ ايه اللي جه في مخ هذه الفتاه الصغيره؟ وعمال بيكبر زي ما يقول الكتاب المقدس كان الصبي يسوع ينمو في النعمة والحكمة والقامة، قامة يعني بيطوى، وبنقول عنه في الاسم شبه البشر بغير خطية واحدة. خبرة الناس ان الله نار اكل. المزمور يقول طاف السماوات ونزل وضباب تحت رجليه. أشعياء يصرخ ويقول له ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك تتزلزل الجبال. بنصرخ عايزينه لأننا ما نعرفش نخلص بدونه. ليتك تشق السماوات وتنزل. ومزمور تاني يقول الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخل. وفي سفر القضاة 5:5 يقول تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب إله إسرائيل. مزمور 68:8 يقول الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. أشعياء لما شافه في الرؤية، مجرد رؤية، يقول فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. وقلت لكم قبل كده أن سليمان الحكيم لما بنى بيتا للرب يقول لك لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت، لدرجة أن الكهنة ما قدروش يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. وكان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت، وخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب الإله الصالح وإلى الأبد رحمته. منظر ما يغيبش عن بالهم، إله مرعب. نفس المنظر شافه يوحنا في سفر الرؤيا صح 15:8 يقول لك امتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل. مزمور 77:18 يقول صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. وآيات كثيرة عن هذا الأمر. طب احنا النهاردة بقى في عصر النعمة وبعد ما جاء الله إلينا ايه الوضع؟ يقول ينزل مثل المطر على الجزاز. الجزاز ده اللي هو فروة الخروف اللي بيجزوه، ومثل الغيوث اللي هي جمع الغيث يعني الأمطار الزارفة على الأرض. قلت لكم إن ده مزمور باكر في الحد الثاني من شهر كياك. بالليل بنقول له طاطئ السماوات وانزل، تلمس الجبال تتدخن، فالصبح يرد علينا يقول هنزل زي المطر على الجزاز ومثل الغيوث الزارفة على الأرض. إيه حكاية المطر على الجزاز دي؟ في سفر القضاء جه ربنا اتكلم مع جدعون بشكل ملك وقال لجدعون انت تروح تخلص الشعب. فقال له ايش عرفني ان انت ربنا؟ قال له اطلب علامة. قال له العلامة اللي هطلبها هي ايه؟ بكرة الصبح اجي الاقي حتة الفروة دي بتاعت الخروف الجزة دي مليانة ندى والارض ناشفة. فقال له دي سهل. جه الصبح لقى الجزة دي مليانة مية والارض ناشفة، اخذ الجزة عصرها ملى بيها قصعة مية. اطمنت يا جدعون؟ قال له ليه طلب تاني. قال له ايه؟ قال له اعمل العكس عشان اطمن، تبقى الصف، خلي الارض كلها مبلولة والجزة ناشفة. قال له دي سهلة برضه. جه تاني يوم الصبح لقى الارض كلها مبلولة والجزة ايه ناشفة. وعدت القصة على ان هي مجرد اشارة من الله يطمن بها جدعون ان هو اللي بيكلمه، دي علامة. لكن جه المزمور، والمزمور ده مزمور 72:6 قالوا سليمان الحكيم. يمكن المزمور الوحيد اللي كتبه سليمان، واحنا بنيجي في مدايح احتياج نقول صفونيوس خبر انه ينزل كندا ومطر، والناس يسألوا مين صفونيوس دوت، يفكروا نبوة صفونيا، يدوروا في سفر صفونيا ما يقولش انه نزل كندا ومطر. لكن هي المديحة يقصد بها صفونيوس يعني الحكيم، صوفيا يعني حكمة، فصفونيوس يعني سليمان الحكيم خبرنا ان ينزل كندا ومطر. ده اللي جه في مزمور كام؟ 72:6. ايه العلاقة بينه وبين القصة بتاعت جدعون؟ ابائنا وهم بيفسروا قالوا ان فروة الخروف ترمز لليهود وبقية الارض ترمز للامم، خصوصا ان الفروة صغيرة بالنسبة للارض، شعب اليهود قليل بالنسبة لبقية الامم. الحاجة التانية ان الفروة دي بتاعت خروف يعني بتاعت ذبيحة، واليهود مرتبطين بالذبائح، لكن بقية الأرض ما كانش عندها ذبائح للإله الحقيقي. الندى النازل من السماء يرمز لنعمة الله، فلما تنزل النعمة في الأول على الفروة وبقية الأرض ناشفة، معناها أن الله أعطى نعمته لليهود والأمم ناشفين. لما تعكس الثاني يوم معناها نعمة الله بقت لكل الأرض، واتسحبت من مين؟ من اليهود، لأنهم رفضوا المسيح وصلبوه ولم يؤمنوا به. طب انت يا رب هتنزل المرة دي زي النار على الجبل؟ قال لا، هنزل زي الندى، أولا على الجز، هنزل عند اليهود، وبعدين قطرات تملأ كل الأرض. اسمعوها تاني، ينزل مثل المطر على الجزاز، يبقى نازل زي النعمة عند اليهود، ومثل الغيوث الزارفة على الأرض. نزل عندهم بنعمة غنية، ونزل عند الأمم بنعمة أغنى، الغيوث الزارفة على كل الأرض. انت يا رب جاي المرة دي نار على جبل؟ قال لا، انا جاي نعمة، جاي ندى، هاجر اول اليهود وبعدين اروح لبقية الأمم، زي ما قال جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. في البداية المسيح أرسل تلاميذه لليهود فقط، وقال لهم إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يبقى دي الفترة بتاعت المية اللي نزل على الجزة، وبعدين شويتين قال لهم اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقال لهم مبتدئا من أورشليم، هذه الجزة واليهودية، بعدين السامرة وكل الأرض، يبقى دي بقية الأرض. تاني بقى، يا رب انت نازل المرة دي زي النار، زي أيام موسى يقول لا هتنزل على جبل سينا، لا هنزل على العذراء مرة، تنزل نار ودخان وزلزال، يقول لا هنزل كالندى. في هوشع إصحاح 6:3 يقول لنعرف فلنتتبع، لنعرف الرب. إيه بقى؟ قال خروجه يقين كالفجر. يعني إيه يقين كالفجر؟ يعني إحنا دلوقتي بالليل، هيطلع لنا الصبح ولا ما يطلعش؟ هيطلع حقيقي يعني ولا فيها شك؟ في شك ان ممكن ليلة ما يجيش الصبح فجر؟ حتى لو انا مت الدنيا مش في فجر هيجي. فقال ان خروجه يقين كالفجر، هيجي هيجي، ده نبوة من هوشع، خروجه يقين كالفجر، يأتي الينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. سوف يأتي الله، سوف يأتي، دي حاجة ايه مؤكدة، وهيجي شكله ايه؟ مطر متأخر يسقي الأرض. ليه قال مطر متأخر؟ لأن لما المطر يتأخر الأرض تعطش قوي وتتشقق وتبقى مشتاقة للمية، مجرد تنزل الأمطار تلاقي الأرض شربتها، ده اسم المطر المتأخر. فبيقول هينزل زي المطر المتأخر، الناس عطشانة عايزين فين الإله اللي احنا عايزينه، عاملين نصر نقول له حتى مات يا رب تنساني إلى الانقضاء، حتى ما تتصرف وجهك عني، ونقول له تعطي السماوات وانزل المس الجبال فتدخل، ونقول له مع أشعية ليتك تشق السماوات وتنزل. هينزل، هيجي خروج يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر المتأخر يسقي الأرض. في أيوب 29-23 نبوة، قال فيها وانتظروني مثل المطر، وفغروا أفواههم كما للمطر المتأخر. كلمة فغروا أفواههم يعني إيه؟ فتحين بقهم مستني حد يأكلهم. فالأرض منتظر الله بفارغ الصبر، وتقول له أنت تأخرت علينا. انتظروني مثل المطر وفغروا أفواههم كما للمطر المتأخر. هينزل يروي احتياج الناس. العجيب أن هذا الإله المروي قال لنا أنا عطشان، مرة عند السامرية ومرة فين على الصليب. أنت عطشان ولا أنت اللي هتروينا؟ يقول أنا عطشان أن أنتوا تترووا، عطشان أن أنتوا تخلصوا، ولما أنتوا تخلصوا يبقى أنا ارتويت، وهو اللي هيجي يدينا هذه النعمة. فرق كبير بين عهد وعهد، فرق كبير بين ناس ربنا قال لهم ما تقربوش، وناس ربنا قال لهم من يأكلني فهو يحيى بي. فرق كبير بين ناس واقفين تحت أسفل الجبل، وناس طلعوا الجبل وقعدوا معاه. يقول عنهم علمنا بولس في عبرانيين 8 من أول آية 7، يقول لو كان ذلك الأول بلا عيب، اللي هو العهد القديم والناموس القديم، لو كان بلا عيب لما طلب موضع لثاني اللي هو العهد الجديد. طب إيه عيب العهد القديم؟ العيب إن الناس مش مستوعبة، الناس لسه إمكانياتها ما تسمحش، لسه مستواهم الروحي ما وصلش للمرحلة اللي فيها يستوعبوا الاتحاد بالله، عشان كده عملنا العهد الجديد. لأنه يقول لهم لائما، وهو بيلومهم يعني، هوذا أيام تأتي يقول الرب. طبعا دي نبوة عن اللي احنا فيه النهاردة. هيعمل ايه في الأيام دي؟ حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. عهد جديد بنعمة جديدة. بس خلي بالكم قبل ما أكمل، هنا مش معناها أن ربنا بيلغي العهد القديم بيعمل عهد جديد، ده معناها بيترقى بينا. عامل زي واحد ابنه بيقول له بابا أنت ليه بتشخط فيه كل شوية؟ قال له يا ابني عشان أنت بتغلط كتير، بس خلي بالك هيجيلنا يوم تبقى أنت كبير وفاهم واعي، ساعتها بقى مش هنشخط خالص، هنبقى حبايب وأصدقاء، ونبقى تبقى أنت كأنك أخويا، لأن المثل بيقول كبر ابنك خوي، ونبقى أصدقاء. بس توعدني أن أنت تبقى كويس من دلوقتي، ولما تكبر تبقى عظيم جدا. فربنا قال لهم كده، هوذا أيام تأتي يقول الرب هعمل معاكم عهد جديد. ما هو زي العهد اللي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. وما هتعمل إيه؟ قال بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. نتيجة كده بقى إيه؟ لا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. زمان كانت الناس محتاجة لينبه، النهاردة فينا نعمة جوانا لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عطق الأول، أول ما قالها عمل معكم عهد جديد معناها القديم بقى قديم. احنا دخلنا في عهد، عهد السلام مع الله. عشان كده عند ميلاد المسيح الملائكة قالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض ايه السلام وبالناس المسر، الله مسرور بالناس. اللي احنا فيه النهاردة قال عنه بولس الرسول في كورنثوس الأولى 2:9: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. احنا كلنا فاهمين الآية دي عن السماء، لكن مش على السماء بس، دي كمان على اللي احنا فيه النهاردة. لما تيجي تقروها في مكانها في كورنثوس الأولى 2:9 هتلاقيه بيتكلم على اللي احنا فيه النهاردة. ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولا يخطر على قلب إنسان، إيه هو؟ إن أنا اتحد بالله. تخيل إن أنت في يوم من الأيام قدامك سلك في كهرباء 3 فاز فولت عالي وتمسكه وتتكهربش، تقول إيه ده؟ أنا حصل لي إيه؟ لا، إذا أنت تمسكه وتلاقي جسمك نور، تقول إيه اللي حصل؟ ده إحنا عارفين إن اللي يمسك السلك ده يموت. إزاي أنا طبيعتي اتغيرت لدرجة أمسك سلك طيار فولت عالي 3 فاز تصعق أي إنسان وما يحصلش حاجة، ولاقي نفسي نورت اتكهربت؟ مش بمعنى موت، بمعنى ان انا بقيت متكهرب، هي فيها كهرباء، اللي يمسكني يتكهرب مني. ايه ده؟ هذا اللي حصل. الاله اللي كان بيزلزل الجبل احنا النهاردة بنتناوله على المذبح، ده شيء ما كانش يحلم به الانسان. ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبون. ده زمان عزة مسك التابوت مات، وفي ناس اسمهم أهل بيت شمس لما نظروا التابوت ربنا ضربهم وماتوا، وآدي حكاية الجبل ممنوع حد يقرب. وأنا النهاردة يا رب تسمح لي أدخل ألمس المذبح، مش المذبح، ألمس جسدك، مش ألمسه بس، أكل واتحد به والنار تدخل جوايا وأنا ما اتحرقش. إيه اللي بيحصل؟ يقول معلمنا بولس في عبرانيين 12 من أول آية 18، بيقول: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. استعفى يعني إيه؟ يعني اعتذر، قالوا مش عايزين نسمع، مش عايزين، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى نفسه: أنا مرتعب ومرتعد. بولس الرسول بيقول انتم ما رحتوش الحاجات دي، امال ايه؟ قال: بل قد اتيتم الى جبل صهيون والى مدينه الله الحي اورشليم السماويه والى ربوات هم محفل ملائكه وكنيسه ابقار مكتوبين في السماوات والى الله ديان الجميع والى ارواح ابرار مكملين والى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. إحنا في نعمة. خلي بالكم ربنا ممكن يتعامل بالحاجتين، إما ينزل زي نار ويزلزل وإما ينزل زي الندى ويروي. أنت عايز إيه؟ لو كنت عايش في الخطية والبعد هيقول لك خليك أسفل الجبل ويرعبك، تقربش. عايش في التوبة والحب يقول لك تعالى في أحضاني بيأكلك جسد ودمه. في إنسان يجي ربنا لما ربنا يهز ويزلزله، عايش طايح في الحياة مش سائل في ربنا، مشاغله ومشاريعه وإنتاجه شغله، ونقول له الكنيسة يقول لك ربنا عارف الأحوال، خلاصك الأبدي ساعة الله يعين الله، فكر في أبديتك ما تفولش عليها. طب أنت إمتى هتعمل الحياة الأبدية؟ أهو بقى ده يجي بقى ربنا يزلزله كده بحاجة تهزه من جدره، تلاقيه رجع لربنا. واحد تاني يجي بهمس، بطرس أنكر المسيح 3 مرات ورجع بإيه؟ بنظرة. المسيح بصله كده، خرج خارجا وبكى بكاء مرا، ورجع بعد الأيام قال للمسيح أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. في واحد تاني عايز قرصة ودن، في واحد تاني عايز زلزال صحي. يا بخت الإنسان اللي يجي بنظرة بكلمة، اللي يجي بابتسامة من وجه المسيح وما يستناش لغاية لما يتهز. عشان كده يكمل معلمنا بولس برضه في عبرانيين، انظروا ألا تستعفوا من المتكلم. يعني إذا كان في العهد القديم يتكلم برعب والناس خافت منه قالت مش عايزين، خلاص 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 اطلع أنت يا موسى شوفه وإحنا مش هنقرب ناحيته، استعفوا أن يسمعوا حاجة. قال أنتوا لا تستعفوا، ما ترفضوش ربنا، اسمعوه. لأنه إن كان أولئك في العهد القديم لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. يعني إذا كان هم ما قدروش يستحملوا ورفضوا، احنا ملناش عذر، واذا كان هم رفضهم خلاهم هلكوا، امال احنا يبقى ايه بقى؟ الذي صوته زعزع الارض حينئذ، واما الان فقد وعد قائلا اني مر ايضا ازلزل للارض فقط بل السماء ايضا. عايز يقول لهم خلي بالكم يا جماعه يا عبرانيين، اوعوا تفكروا ان المسيح لقمه سهله عشان جالنا طيب وحنين ولذيذ وبناكله يبقى خلاص، ده برضه يقدر يزعزع الارض والسماء. يقول لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمه مرضيه بخشوع وتقوى. نحن في نعمه. كان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا. حكاية نار دي يقول الكتاب المقدس إلهنا نار آكلة. وهفكركم بمواقف كثيرة ظهر فيها الله في شكل نار. واحنا بندرس سفر التكوين اخذنا قصة ابراهيم لما الله ظهر له في تكوين 15-17، يقول غابت الشمس فصارت العتمة، واذا النور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع، قطع الذبيحة. ساعتها شرحناها وقلنا ان النار دي هي ربنا بيمشي بين الذبيحة، لان دي كانت الطريقة بتاعة العهود زمان، لما اتنين يعملوا عهد مع بعض يجيبوا خروف او عجل ويدبحوه نصين وبعدين يمشوا ما بينه، وكأنهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا اللي فينا ينقض العهد يتقطع بالمنظر ده. فربنا عمل عهد مع إبراهيم وقال له اعمل ذبيحة. إبراهيم يعدي، طب ربنا يعدي ازاي؟ شافه معدي شكل مصباح نار يجوز بين تلك القطع. قصة العليقة، الله ظهر لموسى في شكل لهيب نار من وسط عليقة، كانت العليقة تتوقد بالنار، العليقة لم تكن تحترق. وتفتكروا عمود السحاب بيهديهم في الليل في الطريق بالنهار، وبالليل عمود نار يضيء لهم. وأدي المنظر اللي شايفينه دلوقتي، يقول لك كان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. بعد شويتين ربنا أمر موسى يعمل خيمة الاجتماع، يقول لك في يوم إقامة المسكن، يوم بقى ما بيدشنوه، غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح. الله حل في سفر العدد صح 9 آية 15. وفي عدد 9:16 بيكمل يقول هكذا كان دائما، مش بس يوم التدشين، السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا. تخيل لما الشعب شايف طول النهار السحابة مغطية الخيمة، وبالليل تتحول لنار منورة لهم الدنيا. وفي سفر التثنية 1:33 موسى قال لهم إن الله السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهارا. وفي تثنية 4:24 يقول أن رب إلهك هو نار آكلة إله غيور. ويقول تاني اعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا آكلة. وفي قصة في سفر القضاء جدعون قدم ذبيحة، ملاك الرب اللي واقف بكلمه ده ظهور للمسيح، يقول لك مد طرف العكاز اللي في ايده ومس اللحم والفطير بتاع الذبيحة، فصعدت نار من الصخرة واكلت اللحم والفطير. وآيات أخرى كثيرة على حكاية النار. في زكريا يقول أنا أقول، يقول الرب أكون لهم سور نار. يوحنا المعمدان قال للناس أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بروح القدس وإيه؟ نعم. ويوم العنصرة الروح القدس حل عليهم في شكل ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد. يبقى النار دي رمز لإلهنا. خلي بالكم طبعا انتوا عارفين احنا مش بنعبد النار، احسن حد يسمعني في التسجيلات ولا في الفيديو ويقول ده المسيحيين بيعبدوا النار. احنا بنعبد الله الحي اللي ممكن يظهر بشكل نار. شمعنا ربنا يظهر بشكل نار؟ اولا النار دي قوية جدا تحرق. احيانا بعد عنكم تقوم حرايق في بلاد فيها غابات، يقعدوا بالشهور يحاولوا يطفوه مش قادرين عليه. والنار مطهرة، فإلهنا بيطهرنا، والنار لا تتلوث. مين يقول النار دي مش نظيفة؟ لا تتلوث، إلهنا لا يتلوث. لو إحنا جبنا كومة زبالة مليانة بكل حاجة وحشة ولعنا فيها نار، النار تحرقها وتطهر الدنيا، والنار نفسها لا تتلوث. فالله عندما جاء إلينا واتحد بطبيعتنا نقانا وطهرنا وسخنا، وهو لو لم يتلوث. النار لا تمسك باليد، حاجة تتمسكش، والله في لاهوته ما يتمسكش. لكن ممكن لو انا جايب حبه حطب مولع فيهم اقدر امسك الحطب المولع ده، لكن النار ما تتمسكش. مش قصدي ما تتمسكش يعني هنتلسع منها، ان احنا اساسا ما نقدرش نمسك زي الهوا ده. مين يمسك الهوا؟ فمين يمسك النار؟ يعني حد يقدر مثلا يولع كومة قش وبعدين يمسك حبة نار يقول خدتهم في ايدي؟ مسكش. فده اللاهوت الذي لا يمسك. لكن انا لو جبت قطعة من الحديد حطيتها في النار وبقت لونها احمر من كتر الاحمرار من كتر السخونة، وجيت مسكتها هلاقي في حاجة بتتمسك لكنها كمان بتلسعني بتحرقني. ده بالظبط زي اتحاد اللاهوت بالناسوت. جسد المسيح يتمسك وهو متحد باللاهوت. لو جيت انا بقى على الحديدة دي وقعدت اخبط، الحديدة تتبطط لكن النار تتبطط؟ فليه النار تتبطط؟ في نفس اللي حصل في الصليب، مسكوا مسامير يدقوا المسيح، فالناسوت يتأثر لكن اللاهوت موجود يتأثر، لا يتألم ولا يموت ولا يزعل ولا يهان ولا أي حاجة، موجود لكنه لا يتأثر، زي بالظبط النار المتحدة بقضيب من حديد. النار دايما بينبعث منها ضوء وحرارة، والثلاثة حاجة واحدة، نار والضوء والحرارة. فدي أعظم تشبيه يشرح لنا السلس يعني إيه الله آب وابن الروح القدس. الآب ده هو النار، والنار بتولد حرارة، الحرارة اللي طالعة منه هي الابن، وينبعث من النار نور، النور اللي منبعث من النار هي الروح القدس المنبثق من الآب. الابن مولود والروح القدس منبثق، الحرارة مولودة من النار والنور بينبعث من النار. طبعا الحرارة حاجة والنور حاجة، كذلك الابن غير الروح القدس، بس ما هماش منفصلين عن بعض، بدليل ان النار هي موجودة انا قاعد قدامها بتدفى وعلى ضوء النار عمال اقرا، فالنار موجودة بحرارتها بضوءها مع بعض. ومش ممكن افصل الحرارة عن النار، ازاي يعني تبقى النار باردة والحتة التانية فيها سخونة من غير نار؟ مش ممكن تنفصل الحرارة عن النار، كذلك مش ممكن ينفصل المسيح عن الآب. الحرارة طالعة من النار تسخن الأوضة كلها ولسه جوه النار، ولا بتطلع وتسيب النار باردة؟ في حاجة اسمها نار باردة؟ في حاجة اسمها آب من غير ابن؟ النار طالعة من الحرارة طالعة من النار لكن لسه جواه، كذلك الابن خارج من الآب وهو لسه جواه، زي الأفكار اللي بتطلع من دماغك وهي لسه جوا دماغك، لا تنفصل. والحرارة طالعة من النار باستمرار، مش مرة واحدة وخلاص، مش زي طلقة المسدس، طالعة باستمرار باستمرار باستمرار. وكذلك الابن مولود من الآب قبل كل الدهور، ولادة مستمرة باستمرار باستمرار باستمرار. والنار مش محتاجة تتجوز عشان تخلف حرارة، طبيعة النار يطلع منها حرارة، دي طبيعتها. فطبيعة الآب يطلع منه الابن، طبيعة يسموها ولادة طبيعية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاب تلقائي طالع منه الابن استمرار. في فرق بين ان انا قاعد عايز اعمل حاجة وعملتها يبقى بارادتي، وحاجة تطلع مني بدون الإرادة، فالنار طالع منها حرارة من غير خطة، من غير إرادة. مش النار قاعدة تفكر تقول أنا عايز أطلع حرارة، هي طبيعة مدام في نار تسخن، مدام في آب في ابن. لأن لو قلنا الآب طلع الابن بإرادته معناها الابن مخلوق والآب هو اللي عمله. عشان كده يقولوا لنا إن الابن مولود من الآب ولادة طبيعية، طبيعية يعني طبيعة النار تطلع حرارة، طبيعة الآب يطلع الابن، زي طبيعة الجوافة تطلع ريحة، طبيعتها كده، أول ما تحطها تشم ريحتها من بعيد. فطبيعة الآب يطلع منه الابن من امتى؟ منذ الأزل، وطالع منه مساوي له في الجو. ونفس الكلام على روح القدس. عشان كده من أروع التشبيهات هي تشبيه النار، إلهنا نار آكلة. بعد كده يقول فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا. طبعا البوق دوت رمز لصوت ربنا اللي بيوصل للناس، لأن البوق لما يتكلم لازم كل الناس تسمع. في فرق إن أنا بتكلم من غير الميكروفون فالناس تقول إحنا مش سامعين واللي جنبي بس هو اللي يسمع، وإن أنا بتكلم في الميكروفون والميكروفون ده متوصل دلوقتي على النت وصوتي دلوقتي واصل لكل الدنيا كل الناس تسمعه. فده البوق. لما يقول ان صوته كان بيزداد اشتدادا معناها في الاول في ناس سمعه وناس مش سمعه، لما علينا الصوت وصل لناس اكتر، لما علينا اكتر وصل اكتر، لما علينا قوي قوي وصل للكل. فده معناها ان صوت الله وصل للناس بالتدريج. مزمور 19:4 يقول في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. أباؤنا الرسل، صوت المسيح وهو على جبل الموعظة كان بوق على قد الناس اللي موجودة. النهاردة ابتدى يشتد صوته لغاية ما احنا كلنا النهاردة سمعنا الموعظة على الجبل. فكان التعبير اللي قاله الكتاب المقدس تعبير جميل ودقيق، كان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. موسى يتكلم والله يجيبه بصوت، معناها الناس سمعين موسى بيقول ايه، عشان كده قال يتكلم في كلامه والله يجيب بصوت، معناه انا مش عارف ايه في صوت لكن مش عارف الكلام. يعني كان ممكن يقول كان موسى يتكلم والله يتكلم معه، لكن كلمة يجيب بصوت معناها احنا الناس اللي واقفين تحت سمعين صوت لكن مش عارفين بيقول ايه. الله دائما يجاوبك بصوت، انت تتكلم معاه هو يجاوبك بصوت. ويا بخت الودن الحساسة اللي تسمع صوت الله وتميز كلماته. ونزل الرب على جبل سيناء الى رأس الجبل. طبعا برضو قلنا كلمة نزل الرب دي اشارة للتجسد. ودعا الله موسى الى رأس الجبل فصعد موسى، قال له اطلع لي بقى. أول ما طلع قال له إيه؟ قال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لألا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. خلي بالكم هو قال له الكلام ده المرة اللي فاتت، دلوقتي قال له طلع لفوق. طلع لفوق قال له انزل قل لهم ما يقربوش. طب ما انا قلت لهم يا رب، يقول له انزل، انا خايف عليهم لحسن حد فيهم حب الفضول يخليه يبص فيضيع نفسه. قال له انحدر، حذر الشعب لئلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. فاكرين من شويه قلت لكم حكايه اهل بيت شمس اللي جت في صموئيل الاول اصحاح 6 ايه 19، يقول لك ضرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى تابوت الرب، ضرب من الشعب 50,000 رجل وسبعين، لانهم استهانوا بالله وبصوا على المقدسات بتاعت التابوت. وبعدين قال له وليتقدس ايضا الكهن الذين يقتربون الى الرب لئلا يبطش بهم الرب. شمعنا نركز هنا على الكهنه؟ يقول لك لاحسن الناس يفكروا ان الشعب هو محتاج تقديس والكهنه مقدسين جاهز. قال له لا، خلي الكهنه كمان يتقدس. معناها بالنسبه لنا اذا كنت الشعب تقدموا للتناول بخشوع وهيبه ووقار، كذلك الكاهن يتقدم للذبيحه بخشوع وهيبه ووقار وليتقدس الكاهن. ده احيانا تكون العقوبه للكاهن اصعب من عقوبه الشعب، ودي اللي عملها ربنا مع ابني هارون في سفر اللاويين اصحاح 10. قدموا نار غريبه، خرجت نار من عند رب واكلتهم ماتوا. وبعدين ساعتها ربنا قال لموسى ما تزعلش، وقال لهارون ما يزعلش، هذا ما تكلم به الرب قائلا في القريبين مني اتقدس. يعني كل ما تبقى قريب من ربنا كل ما هيشد عليك اكتر. في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد. فاذا كان ربنا بيطلب ان الشعب يتقدس فبالاولى جدا يتقدس الكهنه. هنا بقى في حتة ممكن نسأل فيها، نقول كهنة ايه؟ ما كانش لسه في كهنوت. ده بعد كده لما موسى طلع فوق الجبل واخد الشريعة، من ضمن الشريعة ان ربنا قال له خلي سبط لاوي يبقوا كهنة. لغاية هذه اللحظة ما كانش لسه في سبط خاص بالكهنوت. صحيح ما كانش في سبط خاص بالكهنوت، بس كان في كهنة. مين هم؟ رؤساء البيوت. يعني دايما الابن البكر يبقى كاهن البيت او الاب كاهن البيت، لغايه لما ربنا حدد السبط بتاع لاوي ساعتها اتغير النظام. وعشان كده في سفر الخروج 24:5 يقول ارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامه للرب من الصراط. الفتيان وكل بني اسرائيل ليه؟ لما كانش لسه بقى في سبط مخصوص للكهنه. الفتيان دول يقصد بيهم اللي هم في كل بيت افرزوا واحد يبقى كاهن. فربنا بيقول له خلي بالك اللي افرزوه ده عشان يبقى كاهن جايز يظن في نفسه ان هو مقدس للرب مش محتاج يستعد استعداد خاص. قال لا، الكهنه دول كمان يتقدسوا لألا يبطش بهم الرب. يبطش يعني ايه؟ يموتهم، زي ما حصل مع عزة اللي لمس تابوت عهد الرب ايام داود في صمويل الثاني اصحاح 6. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء لانك انت حذرتنا قائلا اقم حدودا للجبل وقدسه. يعني موسى قال له يعني انا قلت لهم وانا متاكد ان هم مش هيطلعوا ولا هيقتحموا الجبل، ده انت حذرتنا. فربنا يقول له ايه؟ فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنه والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال لهم. ربنا خايف علينا، خايف ان احنا نتجاسر ونعمل حاجه تضرنا. فقال له انزل قل لهم، قال له انا قلت لهم، قال له انزل تاني واكد عليهم. معناها ان ربنا بيحذرنا مرة واثنين وثلاثة ألا نستهين بمقدساته، ويبقى في حدود ما تخطهاش مهما كنا أحباء وأبناء ومتدلعين على الآخر، لكن لازم أحس بهيبة الله بالضبط زي ما يكون أب حلو في البيت مدلع عياله بحبهم